مما يؤلمنا بالواقع ومما خلينا في الواقع نضرع إلى الله عز وجل أن يعوضنا عن مصائبنا بعلمائنا، شعورنا بهالخسارة الكبرى، فقد العلامة المحقق الموسوعي الباحث الذي أفاد بقلمه والذي ترك تراثا طيبا، الشيخ محمد جواد مغنية تغمده الله برحمته. هذا الرجل في الواقع في أكثر من ميدان كتب، وانتفع بكتابته كثير من الناس، وكان مثال الملاي الفاضل اللي ومثال الإنسان اللي يأكل من عرقه من تعبه من كده، واللي ما حاول يوم من الأيام أن يبتز الناس بكتبه، وما حاول يوم من الأيام أن يستعمل أساليب ملتوية كما قد تكون عند البعض. أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يعوضنا عن هذه الخسارة، لأن هذا الرجل في واقع الأمر يعني منتج، وإنتاجه مهما يكون مستوى إنتاجه انتفع به كثير من الناس، وإنتاجه كان وما يزال يشد أكثر من شاغر، ملأ أكثر من شاغر في المكتبة الإسلامية بالواقع. فالله المسؤول أن يتغمده برحمته وأن يعوضنا عن هذه الخسارة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبكرة راح تكون لفاتحة إن شاء الله بحسينية الهزيم من باشر تبدأ، يمكن الجالية اللبنانية أو ما أدري، أو هو نفسه صاحب ما أدري، على العموم هناك تكون، من اللي قام بها ما أدري. على كل حال أرجو من عندكم أن تذكروا بالفاتحة قبل أن نبدأ بالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سواتكم وريشة، ولباس التقوى ذلك خير. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا. أول ما يسأل عنا بهالآية الكريمة أن تعبير القرآن يا بني آدم يظهر أن موضوع الستر ما إلى علاقة بالإسلام وبغير الإسلام، أو موضوع الحجاب ما إلى علاقة بالمسلمين فقط، لأن لو كان الحكم للمسلمين لقال القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا. نعم، لكن لما قال يا بني آدم دل هذا المقطع من الآية الكريمة على أن موضوع الحجاب موضوع إنساني. طبعا موضوع الحجاب يتجه اتجاهين. اكو حجاب يشل المرأة تماما عن العمل وعن انواع التصرف، واكو حجاب يحفظ للمرأة فطرتها وفي نفس الوقت يطلق لها حرية التصرف. النوع الاول من الحجاب هذا اللي استغلوه واصبح موضع تهريج وموضع اشكال بانكم انتم المسلمين تذبون المرأة بكيش اسود وشاديها لا يعرف لها طرف، خانقيها وبنفس الوقت، وهالخنقة هاي راح تولد عندها ردود فعل عنيفة وراح تخليها تتعرى تطلع عريانة بالمئة بالمئة. زين، كما هو حدث، كما حدث بالفعل. يو لون من الحجاب ينتهي بأن المرأة لا تبصر طريقها وبأنها مكللة من قرن إلى قدم بحيث ما يسعها ممارسة عمل من الأعمال. زين، ومرة لا والله اكو حجاب يستر المرأة يحفظ لها فطرتها، ما يخليها عرضة لنهب العيون، ما يخلي مفاتنها عرضة لأن ترتع فيها العيون الخبيثة، وفي نفس الوقت يحفظها ويطلق لها حرية التصرف. كيف؟ الحجاب الإسلامي. الحجاب الإسلامي بالوقت اللي يحفظ للمرأة فطرتها ويبعد عنها الفضول يطلق لها حرية التصرف، لأن وجهها طالع والكفين طالعات وظاهر القدمين أو القدمين على رأي بعض الفقهاء مكشوفات أيضا، وهذا كل اللي تحتاج المرأة، اللي تحتاج في ميدان العمل، في ميدان التعلم، في ميدان ممارسة. بطبيعة الحال ما تريد أكثر من هذا، يعني ما يكون مثلا الحجاب في هالحالة يشيلها عن حركة. إذا كانت عاملة بالمعمل تملك حرية الحركة، وإذا كانت تدرس مثلا أو تتعلم تملك أيضا حرية الحركة، وإذا كانت تطلع تمارس عملها الاعتيادي هي تملك حرية الحركة. زين، لأن هاللون من الحجاب ما يشيل منها شيء، لأن هي طاقاتها اللي يحتاجها العمل كلها موجودة وين؟ في الوجه وفي الكفين والقدمين، وهذن اللي أطلقهن المشرع، ما حرج عليهن، هذن نطاهن حرية الحركة، وبنفس الوقت ما يألفن أي مشكلة من المشاكل. الشيء مر علينا خلال البحث إن شاء الله. ومر لها هذا الحجاب اللي ولد ردود فعل كما قلت لك، الحجاب اللي ينتهي بالمرأة أنه لا يبين منها شيء، هذا طبعا راح يختزن عندها الشعور بأنها كائن يجب أن يمنع، يعني ما تتفاعل مع المجتمع يولد عندها عقدة ويولد عندها ردة فعل ويخليها تطلع طلعة مروعة قشرة. زين، دخلنا نرجع للآية الكريمة. أول ما تبدأ الآية تعبيرها يا بني آدم إذا دل فإنما يدل على أن موضوع الحجاب موضوع إنساني، مو موضوع يرتبط بالإسلام فقط، لا، يرتبط بالمرأة باعتبارها كائن نعم يشتهى. بالنسبة للرجل قد يرد هذا الإشكال، قد يقول واحد زين هي المرأة متى تكون مشتهات؟ عد من تكون المرأة تكون مشتهات عند الجنس الثاني عند الرجل؟ زين، خو نفس الآية نعكسها نقول هم الرجل مشتهى عند الجنس الثاني عند المرأة، فشنو في هالحالة؟ الرجل هم جنس ترى؟ لا، أبين لك. إذا كان الرجل يعرف أن كشف أي عضو من أعضائه يسبب استثارة للجنس الثاني يجب عليه سترة من باب عدم الإعانة على الظلم، يجي يتنقح أنه في هذا لا يعين المرأة على الوقوع بالرذيلة، يتعين عليه أن يستر الموضع اللي يثير المرأة. المسألة هي ما لها علاقة، وهي وحدة من الأشياء اللي جاي تسبب العقد. يقول لك ليش بس أنا القرآن حاط علي؟ ليش ليش مو على الجنس الثاني؟ لا، الجنس الثاني كذلك. متى ما عرف الرجل أن في إبراز عضو من أعضائه فتنة من باب عدم الإعانة على الإثم يتعين عليه أن يستره. طيب، دخلنا نرجع إلى الآية وبعدين نمشي مع مفاهيم الآية الكريمة. يا بني آدم، التعبير يا بني آدم يعني مو حكم مختص بالمسلمين. من هنا نلمح أن الديانات اللي سبقت الإسلام كان الحجاب موجود بها، وهذا ما يؤيده التاريخ. يعني احنا لو نرجع إلى نصوص التوراة العهد القديم، ونرجع إلى الأناجيل، إنجيل يوحنا، إنجيل لوقا مثلا، إنجيل متي، الأناجيل موجودة كلها تنص على أن الحجاب كان موجود، وهذا الحجاب هو عبارة عن يعني مظهر من مظاهر النصوص التشريعية الدينية عندهم، يعني أثر للفتاوى أو أثر للأحكام عندهم. فموضوع الحجاب موضوع إنساني، وعندما نقرأ موجود. طبعا احنا ما نريد نستعرض باعتبارنا مبتلين به، لان انا ما مسؤول عن المسيحية ولا مسؤول عن اليهودية، انما مسؤول عن الحكم الاسلامي. الحكم الاسلامي بطبيعة الحال بالنسبة للحجاب هسه يمر علينا موقف الاسلام ازاءه. زين، من بعد هاللمحة يرد عندنا سؤال ثاني. يا بني ادم قد انزلنا، شنو المقصود الحجاب؟ شلون الله انزله؟ يعني شنو معنى الانزال من السماء؟ باي معنى؟ كيف نتصور الإنزال؟ قل تعبير القرآن قد أنزلنا، المقصود به تأثير العلويات في السفليات التي تسبب توفير الحجاب. أي عبارة للفقه، أنقلها لك نصا هل أشرح لك إياها. شنو تأثير العلويات في السفليات؟ يعني احنا نعرف الآن أن أشعة الشمس عندما تنزل من الشمس تحتاج هياه المواد غير الحية. المواد غير الحية بالبيئة مفتقرة إلى الطاقة الشمسية، شو تسوي؟ تختلط مع الطاقة الشمسية فتصنع لنا المواد الحية. إذا صنعت لنا المواد الحية، المواد العضوية، احنا غالبا من المواد العضوية نأخذ بعض أنواع الستر، يعني افرض الكبش نأخذ من عند الصوف، الوبر مال البعير نأخذه، بعض الحيوانات نأخذ منتجاتها، نطلع من منتجاتها ستر، من جلودها ستر. وطبعا هاي الحيوانات ساهمت في انشائها المكونات العلوية. يعني اشعة الشمس اختلطت بالتراب، اختلطت بالمواد غير العضوية، سوت لنا المواد العضوية. وبعدين هاي المواد العضوية نفسها من بعد ما يتم الانتفاع بها بالحيوان بغير الحيوان، نتيجتها بعدين لوين هاي المواد الحيوية او اللي بيها حياة؟ ترجع للتراب، تيجي لها البكتيريا تحللها تحليل كامل، ترجعها الى عضويتها، ترجعها الى اساسها الاول، ترجعها الى مواد غير عضوية، الى مواد ميتة، وهكذا تكمل دورتها. تشرق اشعة الشمس مرة اخرى، تتحد بهذا، تكون لنا مواد عضوية، بعدين المواد العضوية تتحلل، تدخل عليها البكتيريات، تحولها الى مواد، وهكذا تبقى دورة مستمرة. وهذه هي فلسفة الإسلام في دفن الميت. نبه لي، يعني احنا عندنا بعض الأمم الآن تيجي تلزمة للميت تحرقه. الواقع هاي بداوة، هاي غلظة، هذا جفاء. هذا العزيز علي أنا الآن بس مات، افرض ما يضر الحرق بعد الموت. ما أرد أقول أنا أن هذا لما نحرقه راح يتضرر هو. الشات لا يضرها الشلخ بعد الموت، مجي؟ لكن المسألة مسألة أنا شعوري شنو؟ أنت لا سمح الله، الله لا يبلي له واحد، ابن العزيز هذا اللي بعضهم ما يفارق قبره، هذا شوفه شالوه منا مات، شالوه حطوه بالنار لازم حرقوه، ولا شنو القضاء على الجراثيم؟ فتغلظة، فتلون من البداوة، لون من الغلظة، لون من الشعور الغليظ، يعني الذي يأبال الدين ويأبال الخلق. لكن أنا لما أودع بالتراب، هو التراب كفيل بأن يقضي حتى على المرض اللي موجود عنده، تجي البكتيريا تقضي على هذا كله، ولذلك اعتبرت الأرض مطهرة. يروح بالتراب وبعدين اتحلل إلى عناصر الأولية، ولما يتحلل إلى عناصر الأولية رجع يعني كون لنا دورة من الدورات اللي نجي احنا نأكل منها ونشرب من هاي الحقيقة المرة. شايف تعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يقول: أفا بمصارع آبائهم يفخرون. التفت إلى تعبيراته الرجل هذا، ما أدري أنا شلون طلع في وقته، شلون ولده ذلك الزمن. مو يقول لك العبقري ابن بيئته، يا بيئته هو علي بن أبي طالب، البيئة اللي كان بيها شنو اللي بيئة؟ البيئة اللي كان بيها إذا يريد واحد يطبله إلى مدينة يوقف بباب المدينة يعشر، إذا بها وباء يعشر يعني ينهق مثل ما ينهق الحمار وبنى بها الطريقة هذا تطعيم ضد الوباء يعني. زين هاي البيئة اللي عاش بها علي بن أبي طالب. نتأمل تعبيراته الرجل هذا العبقري، شوف شلون فلت من فلتات الزمن. أفبمصارع آبائهم يفخرون أم بعديد الهلكى يتكاثرون، يرتجعون منهم أجسادا خوت وحركات سكنت. تأمل هذا أدق النظريات الفلسفية، حتى الأعراض ما تعاد، مو بس الجواهر، الأعراض إذا عدمت ما تعود مرة ثانية بعينها. تأمل يرتجعون منهم أجساد خوت، يعني المواد اللي تحللت راحت، هذا المعدوم مستحيل يعاد تبعد إلى معدوم، وإن كان الموت مو عدم ولذلك يعاد. يرتجعون منهم أجساد خوت وحركات سكنت، ولئن يكونوا عبرا أحق من أن يكونوا مفتخرا، لقد نظروا إليهم بعين العشوة وضربوا منهم في غمرة جهالة، ولو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديار الخالية والربوع الخاوية لقالت ذهبوا في الأرض ظلالا. شوف التعبير، الجسد يقول لك أن هذا راح بالأرض ضال وين تيه، يجي التراب يجرفه، يجي الهواء ياخذه يذبه بالبحر، تجي الحيوانات تاكله، تجي البكتيريات تحلله، وين راح تصير أجزاء ما يدري بها ضال. لقالت ذهبوا بالأرض ظلالا وذهبتم في أعقابهم جهالا، تطؤون في هامهم وتستنبتون بأجسامهم وترتعون فيما لفظوا وتسكنون فيما خربوا، وإنما الأيام بينكم وبينهم نوائح وبواكي. شايف شلون صورها؟ تفيض بالحرارة وتفيض بالتصوير الدقيق. طيب إذن الواقع تأثير العلويات، شو قد أنزلنا، يعني القرآن الكريم يريد يلفت نظرنا إلى أن الكون، البيئة نسميها نفس البيئة، وحدة متكاملة متبادلة بالأثر وبالتأثير. السماء والأرض أنزلنا، يعني قسم مما تستعملوه أنتوا أنزلنا لكم من السماء، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن أنزلنا ما المقصود بتأثير العلويات بالجهات السفلية، وإنما أنزلنا يعني قدرنا، يعني خططنا. النقطة التفت لها شلون، يعني الدليل على هذا شنو؟ الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، وما من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. المقصود بالإنزال هنا التخطيط، وشبه بالإنزال لأن صادر من الله عز وجل المرتفع معنويا إلى الإنسان اللي يشعر بالعبودية المنخفض بالنسبة إلى الله، فعبر عنها التعبير أنزلنا يعني إنزال معنوي، يعني خططنا، يعني مثل ما خططنا حاجتكم إلى الطعام، مثل ما خططنا حاجتكم إلى الماء، مثل ما خططنا بقاءكم بالأرض كل واحد إلى عمر معين حتى يروح ويطي مكان الغيره لئلا تزدحم الكرة الأرضية، مثل ما خططنا هذا كله راح نخطط لكم اللباس أيضا، حاجتكم من اللباس تكون بتخطيط، وفعلا بتخطيط. شوف أنت الآن المواد اللي يحتاجها الإنسان أكثر اعطانا اياها الباري اكثر، نحتاج الطاقة اكثر اعطانا الطاقة، نحتاج الهواء اكثر اعطانا هواء غريب، طبقة هوائية سمكها ضخم جدا حول الكرة الارضية، نحتاج الماء اعطانا 70% تقريبا و18 من الواحد كل مياه على الكرة الارضية، نحتاج الطعام اقل اعطانا طعام اقل، نحتاج اللباس اقل اعطانا مكونات اللباس اقل، تخطيط اكو. وما ننزله الا بقدر معلوم. زين يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، بدأة الآية توضح وظائف هذا اللباس، شنو وظيفة اللباس. اللحظة الآن اللي بدأ القرآن الكريم يذكرها، أولا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. نبه، السوءة شنو هي؟ السوءة العورة. ليش سميت سوءة؟ سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها النظر إليها. زين، يسوء صاحبها النظر إليها، هنا شوي الواحد قد يقول شنو؟ يعني هذا ليش يسوء النظر إليها؟ يعني أكو الآن نوادي العرات أكو شعوب الآن تتبنى فلسفة العري، إلها فلسفة موجودة، ماذا سأعرضها الآن أنا؟ عندهم آراء يعتمدون عليها، لكن موجودين ذولا ما عندهم حساسية، لما يتعرى لا ليشوفه عنده حساسية منه ولا هو عنده حساسية من روحه، هو ما يتضايق واللي يشوفه أيضا ما يتضايق. إذن ليش تقولوا أنتم يسوء صاحبها النظر إليها؟ لا مهج، الواقع احنا انما نحكي من منطلق انساني. التقدي تقول لي اكو واحد الان يشرب يومية كمية كذا خمر وما يجد بيه بأس، صحيح هذا موجود، هذا مثل هذا عينا ما يجد بيه، ولكن مو معناه ان الخمر مو قبيح، لا قبيح بس هو ما يرى بيه بأس. في اخر يعني هو يبني على ان هذا ما بيقبح، يظل يمشي وياه يمشي وياه الى ان يصبح شيء عادي ما يصير حساسية عنده، لكن مو دليل على انه ما يتعارك ويا الذوق، لا يتعارك ويا الذوق، العري كشف السوء يتعارك ويا الذوق، مش لطيف. نعم، بغض النظر عن حرام وحلال، لا احنا تعبير القرآن، تعبير القرآن سوء، السوء يعني يسوء صاحبها ويسوء الناظر اليها. زين، اذا يواري سوءاتكم يعني يواري عورتكم. الفقهاء قالوا ان المواراة المقصودة ثلاث اقسام، تفتلعوني، اولا بالصلاة، يعني الساتر بالصلاة، ولذلك نلقى فقهاء المسلمين هاي الآية يخلوها بقسم الصلاة، حطوها في قسم الساتر من مقدمات الصلاة. الساتر لما واحد يريد يصلي شنو اللي يجب عليه ان يستره اثناء الصلاة؟ يقولون اثناء الصلاة يتعين الستر مطلقا من كل ناظر محترم او غير محترم، مطلقا. وين منين لوين؟ بالنسبة للرجل السوءتين، القبل والدبر. زين، وبعض فقهائنا يقول من الركبة الى السرة. زين، هذا رأي، رأي شاذ، لكن اللي عليه الجمهور ستر العورتين. بالنسبة للمرأة ستر الجسد كله باستثناء الوجه والكفين والقدمين. زين، باستثناء هذا، هذا ستر بالصلاة. طيب، هذا الستر يتعين من كل ناظر، من كل ناظر محترم او غير محترم لازم ينستر. عندنا القسم الثاني من اقسام الستر، القسم الثاني من اقسام الستر خارج الصلاة، يعني الستر هذا بالاوضاع الاعتيادية، بالاوضاع الاعتيادية المرأة من الناظر المحترم فقط، هذا القسم يختلف عن القسم الاول، هناك من كل ناظر محترم او غير محترم، هذا لا، من الناظر المحترم، الناظر المحترم ينستر عنه شنو؟ تستر المرأة كل جسدها تستثني الكفين والوجه والقدمين على رأي بعض الفقهاء. زين، هذا الساتر، هذا الساتر بالنسبة للمرأة في الأوقات. ليش؟ يعني شنو السبب؟ الله عز وجل عندما أمر بستر أعضاء المرأة ليش؟ السبب شنو هو؟ يعني ترى ما أكو عند الباري مصلحة أن يحابي صنف من الناس على صنف آخر. احنا نعرف أن المجتمع صنفين، نصف نسميه رجال والنصف الثاني نسميه نساء. شنو الغرض؟ الغرض من هذا ان المرأة يكون جسمها مثلا مستور دائما، تنبهي المرأة هي شنو وظيفتها الاولية؟ شنو مو وظيفتها؟ الامومة، طبعا الامومة. الامومة شنو معناها؟ معناها ان المرأة تمد المجتمع بالجيل، يعني المرأة توفر لنا الامتداد الطبيعي للمجتمع، تولدين. لو ما المرأة المجتمع ينقرض باعتبار هي وسيلة الانتاج، هي اللي تطلع الاطفال. زين، تطليع الاطفال شلون يتم؟ سايرني شويه بالفكره. زين، تطليع الاطفال شلون المراه تطلع الاطفال؟ عن طريق التزاوج. زين، عن طريق التزاوج شنو؟ يعني انا افرض انت تقعد تفكر خصوص على ايام، تقول لك انا الي خلق اطلع لي ثلاث اربع اطفال، اولا ذول الدنيا دا تلهب بالغلا، منين اجيب لهم؟ ثانيا هذه تربيه وراي مسؤوليه وشعور بالمسؤوليه اكون اربيهم، هذا انا اكون يعني عمري كله افني الى جانبه، وهو طفل كون اوفر للامة والها والى الراحة، كبار كون اوفر لمدرسة، اخذ مراحل دراسية معينة كون اوصل الى ان يوصل الى درجات دراسية عليا، زيادة على ذلك كون من بعد هذا كله ايش اوفر له؟
ما ادري شو فكونا ذنبي فكونا شبات شبات شين ذنبي شبات هذا من ناشر
كفاية كون اوفر يعني اوفر الى هذا الولد اوفر له حياة كريمة. هل التزامات ذني اني هذا اليوم تمرض واليوم راسه يوجعه واليوم عنده مشكلة واليوم كنا طارد له على مدرسة واليوم اوفر العمل؟ طبعا التزام هذا التزام. الفرد يقول لك انا مرة اعيش وانا وحدي اعيش وحدي وين اروح؟ ها في كل مكان اروح انا رايح مرتاح، لا عندي طفل افكر بي ولا عندي مصيبة اعنى بها ولا مخي يشتغل ان هذا ابني استراح من بعدي ولا ها. لان فعلا الانسان اذا بعد عن اولاده، انا اذكر اكو موقف لابي الطمحان، ابي الطمحان الاسدي هذا مر بري طهران شاف له حمامة تزق فراخها، هو طالع رايح للقتال مجبر طالع للقتال وشاف الحمامة تزق فراخها انفجر، هذا انفجر انفجار ضخم بالبكاء. قال أفي كل يوم غربة ونزوح، أما للنوى من أوبة فنريح، لقد طلح البين المشت ركائبي فهل أرين البين وهو طليح، وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو الشجو الشديد ينوح على أنها ناحت ولم تذر دمعة، ونحت وإذراء الدموع شفوح، وناحت وطفلاها بحيث تراهما وما بين أطفالي مهامه فيح. وتشعر هذا مو ينظم شعر يقطع قلبه ها؟ أتأمل يعني هذا الإنسان لما يريد يتحمل مسؤولية يقول لك أنا علي ما أتحمل هالمسؤولية، يتهرب من الزواج باش. لكن اللي شد للزواج شنو؟ اللي شد شدة الاستثارة عند الجنس الثاني عند المرأة، شدة الاستثارة عند المرأة إلها عناصر ومن جملة عناصرها أن تكون مستورة، أما إذا صارت مبتذلة فقدت الاستثارة وفقدتها وأصبحت ميسورة وأصبح الإنسان ينال شهوته منها ويذهب الشارع زين، كما هو الحاصل فعلا في أوروبا فعلا الحالة هكذا. هذول اللي يقولون كرمنا المرأة هذول بيعكس أهانوها للمرأة. فالواقع حرص الإسلام على ستر المرأة حتى تبقى دائما الكيان المحبب للرجل، حتى تشد الغريزة بها العنف إلى أن يتزوج ويحفظ امتداد النوع ولا يتهرب من الشعور بالمسؤولية. أي من ناحية، من ناحية ثانية أن المرأة إذا ابتذلت مفاتنها صارت عرضة للشيطان، وإذا صارت عرضة للشيطان فقدت أعز المؤثرات، وإذا فقدت أعز المؤثرات انتهى الأمر إلى أنها أصبحت حجر غير كريم. ما نقدر نطلع لنا جيل كريم من حجر ملوث أبدا إذا كنا نحرص على جيل كريم زين. إذن الشيء الثالث أن المرأة إذا ابتذلت شدت الإنسان إلى جانب واحد من محاسنها. شنو هو الجانب؟ الجانب الجسدي فقط، وقد تكون عند المرأة جوانب أخرى ذيش راح تضيع تنطمش الجوانب الأخرى، وتتحول المرأة إلى مجرد متعة من متع الشيطان. شايف شلون؟ يعني في هذا إهانة لها. المرأة عندها جوانب أخرى، عندها جوانب أمومة، عندها جوانب قداسة. المرأة شريكة في المجتمع، سكن يعبر عنها القرآن الكريم بأنها سكن لتسكنوا إليها. كون أجي تشترك وياي في إنشاء الأسرة في إنشاء المجتمع، أما إذا تحولت إلى مجرد غريزة أصبحت أعاملها معاملة حيوانية. يعني متى ما فقدت الإثارة صارت في نظر كائن يجب أن ينذب الشارع. وهذا اللي حاصل فعلا، هذا اللي حاصل في أوروبا. تجي تلقى لك امرأة عمرها 90 سنة وبيدها المكنسة وتحت المطر وتحت الشمس وتحت الآلام، هاي اللي أنجبت للجيل ومدت للجيل، أصبح بعد ما ينتفع منها الإنسان ما بيها إثارة شالها خلاها تصارع الأقدار بالشارع حتى تحصل لها رغيف خبز. لعنة الله على الإنسانية إذا انتهت إلى النتيجة هاي. هاي مو إنسانية صارت هاي المرأة، هاي اللي استطاعت أن تمد الجيل بالمجتمع، هاي اللي أقدس العواطف عندها، وإذا بها أنا أحولها إلى مجرد كيان ما يحصل رغيفة إلا أن يهرق كرامته وإلا أن تهرق شيخوختها، تلقاها تتشكع في أيام الكبر حتى تحصل لها رغيف. إذن بالواقع الحجاب أولا يحفظ للمرأة حدة أنوثتها، ثانيا يبعدها عن انزلاق الشيطان، ثالثا يحفظ فيها الجوانب غير الجسدية حتى تبقى مقدسة في نظر المرأة. أما إذا خرقت هالجوانب ونزلت إلى التبذل، ورد الحديث أن الله لعنها ولعن الناظر إليها، واللعن هو الطرد عن رحمة الله. ولذلك تلقى الروايات تشدد على الحجاب تشديد كافي، تشدد لها الجانب حتى تحفظ كرامة المجتمع، والدعوة بأن المرأة إذا حجبناها شليناها وشلينا حركاتها دعوة زائفة، دعوة كاذبة، دعوة متعدية. الواقع مو هذا، مخادعة. المرأة قلت لك إذا أعطيناها الحجاب الإسلامي بيوسعها الآن، ما تشوفها يعني أنا بشايف ظاهرة بالكويت منتشرة جيدة جدا، وأسأل الله أن يخليها تتعمم. يعني دائما دا ألاحظ أن مرأة تسوق بسيارتها ومستورة غاية الستر، بس الوجه طالع والكفين طالعات، شون اللي منعها؟ أبدا ما منعها شيء. في الحالة حجاب إسلامي كامل، وهي ظاهرة يجب أن تبارك ويجب أن تشجع. الواقع لأنه هذه متى ما حفظت فطرتها استطاعت أن تحفظ لنا الأسرة بطهرها وبقداستها. شو المانع الآن تقدر تمارس أي عمل وهي بهذا الحجاب؟ أما إذا تحولت إلى بهرج من بهارج الشيطان، حولت المجتمع إلى بؤرة من بؤر الجنس القذرة، هاي النتيجة اللي ينتهي إليها التبذل والتميع. طيب، إذن أول هدف من أهداف اللباس يواري سوآتكم وهو الحجاب. زين هنا لا يفوتني أكو أحكام يذكرها الفقهاء. يعني أنا لما أريد أجي أصلي، لو فرضنا ما عندي ساتر، ما عندي ثوب ألبسه، تسقط عني الصلاة إذا سقط الساتر؟ طبعا لا. لكن إذا أخاف واحد ينظر إلي أصلي وأنا قاعد، وإذا لا والله أأمن من النظر أصلي وأنا قائم. لأن لو فرضنا لا، أنا عندي أفرض فد درهم، وهذا الدرهم أقدر أشتري به وزرة أتوزر بها وأشتري به ما يتوضأ به، ويدور الأمر بين هذا وذاك، ما عندي شيء للثنين للماي وللستر، ياهل يقدم؟ يقول يقدم ثمن الساتر، أنا أشتري ستر أتستر به، لأن التراب بديل من الماء، الماء إلى بديل أقدر أتيمم وأصلي، لكن الستر ما إلى بديل. زين، لذلك استئجار الساتر أو شرائه يقدم على الوضوء أو على الطهارة، على ثمن الماء للطهارة، فالستر لابد من عنده. يتستر الإنسان، ومو بس يتستر، القرآن الكريم يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان لما يريد يجي إلى الصلاة جميل بأن يلبس ملابسه بوقارة، يصلي ويتعطر ويدخل إلى المحراب، لأن واقف بين يدي الله، والله جميل يحب الجمال والشكل، لا يبتذل نفسه، لأنه الوقوف بين يدي الله عز وجل يكون يقف بمنتهى كرامته وبمنتهى استعداده المادي والروحي، لأن هذا إلى قيمته في واقع الأمر أن يقف بين يدي الله، دليل على تقدير للصلاة، دليل على تقدير موقف بين يدي الله. خذوا زينتكم، النبي كان إذا دخل إلى الكعبة للصلاة يسبقه ريح المسك، عليه أزار ورداء، وإن كان مبسط كان مع ذلك نظيف، ويدخل النبي يصلي فيه. هذا الهدف الأول من أهداف اللباس. الهدف الثاني التجمل، أو قول الحاجة الاجتماعية. كيف الحاجة الاجتماعية؟ يعني انا هذا اللباس مو بس يسد عندي حاجة بيولوجية مثل ما يقولون، يعني مو بس يدفع عني الحر والبرد ويستر عورتي، لا، لو كان مجرد هالوظيفة كافية كان ممكن انزل للسوق اشتري لي ثوب بثمن بسيط عادي، لكن ليش اشتري الثوب بثمن عالي؟ شنو السبب؟ السبب اني اريد ابدو في نظر الناس محترم، لان الملابس المحترمة تبرز الانسان محترم في نظر الناس، والله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه. والشكل إمام زين العابدين سلام الله عليه كان يشتري الجبة بخمسمائة درهم، ويشتري أحيانا القميص بمائة دينار، لكن إذا صار الصيف يجيب ملابس الشتاء يتصدق بها، وإذا صار الشتاء يجيب ملابس الصيف يتصدق بها. ويظهر أن الإمام سلام الله عليه كان إلى طريقة في هذا، يعني الثوب أبو 500 درهم أو أبو 50 دينار، أكو بعض الناس ما يقبل فلوس، ومحوج محتاج بس يمنع كرامته تمنع من قبول المال، يجي للإمام يقول له هذا الثوب لامش بدني، هذا الثوب لامش بدني أخذ للبركة، عن هالطريق ينطيه إياه، ها يشد ماء وجهه يشد فقرة عن هالطريق، فهذا يأخذ الثوب يبيعه وينتفع بثمنه، وكان يتصدق دائما بس ملابسه دائما ملابس محترمة. الإمام الحسين سلام الله عليه لبس الخز، الإمام الحسن لبس الخز، أئمة أهل البيت لبسوا، إمام الصادق كان يلبس اللباس العالية والملابس العالية، وكان هذا المعنى دائما الأئمة يستشهدون بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق لكن لتكن من الحلال. الحادثة أنا أعتقد اللي يروها المؤرخين مر عليك، الحادثة اللي صارت للإمام الصادق سلام الله عليه، واحد طبع على الإمام الصادق قال له ابن رسول الله اخبرني ما معنى قوله تبارك وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. شنو النعيم؟ كان أبو حنيفة جالس مجلس الإمام الصادق، قال النعيم الماء البارد والرطب بالصيف. ترى موجودة رواية أكو روايةها بس طبعا رواية سطحية ما لها قيمة. الإمام سلام الله عليه قال له على رسلك يا هذا، قال له أشيء لك؟ قال بلى. قال له تصور أن الله عز وجل خلق الماء البارد وخلق الرطب، إلمن إذا الناس ما يأكلون الرطب وما يشربون الماء البارد، شاء إلمن الله خلقه للحيوانات يعني؟ يصير الله يخلق للناس شيء ويعاقبهم على الانتفاع بذلك الشيء؟ مو هذا خلاف الامتنان، مو الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض، فلما يكون خلق إن ما في الأرض غير للانتفاع به ننتفع به، إذا شيء ننتفع به الله خالقه إنه يمتنع علينا بأنه ننتفع به يجي عاقبنا عليه إذا استعملنا. خلقني ماء يقول لي أنا تكرمت عليك سويت لك ماء غير أشربه للماء، طيب أشربه يجي عاقبني يقول لي أنت تسأل عنه؟ طبعا لا. قال له إذن شنو النعيم يا ابن رسول الله؟ قال النعيم ولاؤنا أهل البيت. ليش تستعجل أنت بالعجل تقول؟ قال له النعيم الله عز وجل افترض مودتنا في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. الكثير من محقق المذاهب الإسلامية يقول لو أن المرء عبد الله حتى يصير كالشن البالي ولم يأتي بولاء آل محمد لا يقبل منه. ما أكثر الروايات في هذا المورد، ولعله من خيرة الكتب الواقعة اللي ملأت نفسي واستعرضتها في هذا الجانب، فالكتاب اللي مؤلف من هالملائية اللي ما تشعر بيهم اللي بالصحن قاعد وما تشعر بيه اطلاقا، سيد مرتضى الفيروز ابادي الله يذكره بالخير، من خيرة فضلائنا عند كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة، 3 مجلدات بس كتاب رائع رائع عجيب، ما ذكرته الصحاح الستة في فضائل الخمسة، يعني فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها مبالجين. هذا الواقع الرجل تعب تعب جميل مبوب الكتاب تبويب رائع فضائل الخمسة من الصحاح الستة، ويتناول هو خير مرجع بين يديك، يعني تقدر تخليه بين يديك وتستفيد من عنده غاية الاستفادة الواقع الكتاب. الغرض أعود إلى أصل الموضوع، الهدف الثاني من أهداف اللباس أن اللباس يتزين به الإنسان، لأن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه، كون يلبس اللباس الجيد. ولهذا كان الأئمة سلام الله عليهم يحثون أصحابهم على الانتفاع بما وهبهم الله. زين، هذا الهدف الثاني. الهدف الثالث من اللباس ولباس التقوى. لباس التقوى شنو؟ أكو بي رأيين. الرأي الأول أن لباس التقوى وعلمه صنعة لبوس. شنو هي صنعة اللبوس؟ يعني الدروع. لباس التقوى يعني الألبسة الحربية التي يتقي بها الإنسان إذا نزل إلى الحرب. معروف أن المقاتل يلبسه درع، يعني الآن الدرع ما أصبح هو يلبسه، أصبحت لبسه السيارة، سوون سيارة مدرعة هو داخل السيارة. نبالي سابقا لا، هو يلبس الدرع يلبسه على جسده، وعرف طبعا في تاريخ الحروب أن الدرع هو اللباس الواقي يلبسه الإنسان. المعروف انه بش الامام علي ما كان يلبش درع كامل، يعني المؤرخين يقولون كان يلبش درعا صدرا لا ظهر لها، يعني مو درع كاملة، يلبش بس على مقدمة، يضع شيء من درع على مقدمة. ليش؟ قالوا له البس درع كاملة لئلا تؤخذ من خلفك، يجوز واحد يطعنك. قال لا أبقى الله علي إن أبقيته حتى يصل إلى ورائي، أنا ما أخليه يصل هناك. الواقع وما كان الرجل يدعي هذا الادعاء، هو لا لا، الحقيقة الرجل كان ينزل إلى الحرب ويبرهن إذا نزل إلى الحرب، ها هو يبرهن على هذا، يعني مواقفه هي البرهان العملي. أخو الذكر والمحراب إن جن ليله، وصنو القنا والسيف إن طلع الفجر، وفارس مضمار البيان بنهجه تلاقى البيان الجزل والفكر الغر، تزود منه كل عصر كما اشتهى، وما زال للدنيا بمزوده ذخر، ستلقاه حيا في الروائع كلها، وفي كل شفر من روائعه سطر، فإن قيل هذا قبره قلت أربع، أهذا الكيان الضخم يجمعه قبر، ولكنه باب إلى معطياته يمد غناه من بساحته فقر. الواقع أن النمط الثالث من فوائد اللباس هو الاتقاء في الحرب ولباس التقوى، هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن لباس التقوى لباس الزهد، إذا أحب الإنسان أن يتزهد، يعني بعض الناس قد يلبس الخشن، يلبس الشعر، يلبس الصوف تحت ملاك طلبا لمرضات الله، لون من ألوان التصوف أو التقرب بهذا المعنى، إن كان هذا المعنى يحقق تقرب. رأي على خلاف أن هالمعنى يحقق تقرب. عرف عن الحسين سلام الله عليه أن كان يلبس اللباس الجيد، لذلك يقولون المؤرخين لما رجع الحسين يوم العاشر آخر رجع، رجع إلى الخيمة، صاح أخي زينب قالت لبيك يا ابن أم، قال أخي علي بثوب عتيق، طبت إلى الخيمة طلعت لتبان نوع من اللباس الخشن العادي، يعني قالها لا لا أخي أنا ابن أبيك، هذا لباس من ضربت عليه الذلة، لا أخي علي بثوب، طلعي لي ثوب جيد، طبت طلعت له ثوب من الخز، ها أخرجت له ثوبا من الخز، أخذه الحسين فزره، مزق من موضع الصدر حتى لحد يصير لبي طمع، وحتى يخلوه على جسمه يستر جسمه، بأن يعرف الأمويين وأتباع الأمويين ومقدار خشتهم، ها يعرف هذول الشراح من بعده يسووا، وفعلا سووها بزيد من بعده، وسووها قبله بكثير من الناس، جردوهم من ملابسهم. الحسين أراد هاللباس يبقى على جسده، لكن لما سقط على الأرض تتصور هل تركوا ذلك اللباس عليه؟ كلا، أقبلوا إلي نزعوا عنه ذلك الثوب وتركوا عريانا تصحصوا رمضاء كربلاء. لذلك الكعبي يقول في داليته العصماء وتظل شجر القنا حتى أبت إرسال هجرة إليه بريدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها رأيت ذهب ونشغيدا إنسان غيني يا حسين خيويا أملي قد جمعني ضوء مليدي ودفع
فلا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا. جعن تمسح الدم والتراب جرجوري احفظي لي الاطفال يا اخوي الدروب تدري ريد الازلام تبار الظهرين من وراء جدام شبار الوقع ولا الغفا ونام.
النعيم جوابا. اخواني رجاء من عندكم بكرة ان شاء الله تجون على العادة السنوية تتبركون بطعام الحسين سلام الله عليه. المجموعة مدعوة الى تناول طعام الغداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا. من على مرضانا بالصحة والشفاء. أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم ما فيهم جالسين والمسلمين. اللهم جميع ثواب الفاتحة.